تحياتي الصباحية بوجهها لإلكم مني ومن زميلي المخرج جاد فاضل. إن انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي السنوية أواسط الشهر الحالي في ليتوانيا، أولى الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، حمل دلالات عدة، منها تأكيد الحلف التزامه الدفاع عن دوله خصوصا المجاورة لروسيا، كما الاستمرار في دعم أوكرانيا ومواجهة الطموحات التوسعية والرغبة باستعادة الإرث السوفيتي. القمة التي أقرت خططا عسكرية حددت فيها آليات الردع والدفاع في ظل الخطر الروسي الداهم، في إطار أكبر عملية لإعادة تشكيل الخطط الأطلسية منذ الحرب الباردة، أبدت تخوفا من التوسع الصيني وزيادة قدراتها العسكرية، معتبرة أنها من تحديات الأمن العالمي في المرحلة المقبلة. في هذا الوقت اعتبرت صحيفة صينية أن توسع الناتو يغير بشكل أساسي المشهد الجيوسياسي لأوروبا وسيكون له تأثير جانبي على الوضع الأمني العالمي، واعتبرت أن الصراع الروسي الأوكراني هو نتيجة لجهود الناتو المستمرة لتقليص المساحة الاستراتيجية لموسكو، محذرة من أن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة لأوروبا أو أوراسيا أو المحيط الهادئ، وقد يؤدي إلى زيادة المواجهة والصراعات في المنطقة. فما حقيقة كل ذلك؟ وأي مرحلة سيقبل العالم عليها في ظل الاستقطابات الحاصلة؟ وهل نحن أمام حرب باردة جديدة يمكن أن تتحول إلى ساخنة في أي وقت؟ ضيفي أعزائي المستمعين من لندن الأستاذ خير الله، خير الله الكاتب والصحافي. أستاذ خير الله صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
صباح النور، تفضلي.
أستاذ خير الله، بالبداية يعني سؤال يسأل، ماذا يحصل في العالم؟ يعني على الساحات خصوصا الأوروبية الأمريكية، الولايات المتحدة والأطلسي،
في حرب حقيقية في العالم، حرب بين روسيا من جهة، وكل أوروبا مدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى، والحرب مستمرة، وهي حرب يعني يتعامل معها الغرب بحذر شديد، لأن انهيار روسيا مشكلة. روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا، ويعني تفاعلات قضية فاغنر لا تزال مستمرة حتى الآن، وليس معروفا كيف ستنتهي هذه القضية، التي تعكس بشكل واضح أنه الوضع الروسي الداخلي مفكك. ولكن هناك حرص غربي وأمريكي على التعاطي بحذر شديد مع المرحلة المقبلة، مع مرحلة يعني خسارة روسيا الحرب الأوكرانية. لا يريد الغرب أن تنهار روسيا، لأن انهيار روسيا، الدولة التي اسمها الآن الاتحاد الروسي والتي قامت على أنقاض الاتحاد السوفيتي، أمر في غاية الخطورة وله انعكاسات كبيرة على كل أوروبا، نعم، وحتى على العالم.
نعم أستاذ خير الله،
بالفعل يعني بالنسبة إلى الغرب هذا سؤال محير، ولذلك نجد حاليا هو يعني عمليا تمهل في كل الخطوة يقدم عليها الغرب في أي اتجاه، نعم. ولكن الغرب يأخذ احتياطاته، خصوصا كمان أيضا أنه عنده مشكلة أخرى هي الصعود الصيني، التراجع الروسي والصعود الصيني،
نعم. وهن معتبرين هيدا من التحديات الأمنية بالمرحلة المقبلة بدنا نحكي فيه يعني أستاذ خير الله. ولكن اليوم بدي ركز على مسألة القمة. اليوم ما بتشوف أنه الأطلسي وكأنه واقع يعني مثل حجر بين شقوفين، من ناحية بده يدعم كييف ولكن من ناحية تاني كمان ما بده يعمل مواجهة مع موسكو، يعني ومن ميلة تاني وكأنه يحضر شيئا، يعني كأنه عم يعمل شيء ضد روسيا. يعني ماذا هنا؟ ماذا في الكواليس إذا بدك؟
ما في أسرار بالعملية. الغرب استطاع منع روسيا من وضع يدها على أوكرانيا، لأنه والدليل على ذلك أنه الحرب مستمرة منذ ما يزيد على 500 يوم. يعني كان معتقد فلاديمير بوتين أنه هو بينزل على أوكرانيا بعد أسبوع بتستسلم كييف، والجنرالات تبعوا له بالطريق على كييف كانوا عم بيحضروا الميداليات وعم بيلمعوها مشان عرض عسكري بكييف.
صحيح.
وهذا ما لم يحصل. يعني يوم اللي سقط بكييف ما قدر يحتل كييف، يعني هون خسر الحرب. والحرب تجرجر منذ ذلك الوقت، منذ 500 يوم. هناك استنزاف حقيقي لروسيا التي لا تستطيع خوض حرب طويلة لأسباب كثيرة، أهمها أنه هي منا الشعب الروسي ما بده يحارب لا أكثر ولا أقل. يعني بعدين الشعب الروسي شعب يتناقص عدده سنويا، عنده مشاكل ضخمة من كل النواحي، في شيخوخة تعم روسيا، يعني ما في ولادات بقى روسية. والناس كما تبين لما حاول هو يعمل عملية تجنيد خلال الحرب هرب من روسيا.
نعم.
يعني هرب تقريبا حوالي ما بعرف، ما عندي الرقم الحقيقي، بس هربوا بعشرات الألوف، هربوا حتى على دولة مثل فقيرة مثل جورجيا،
خصوصا الطبقة الغنية.
الناس ما بدها تحارب، وهو يعمل كل حساباته غلط. ولكن هذا الأمر يعني يضع العالم في مأزق كبير، وهو أولا أنه في أزمة غذاء في العالم تسببت بها يعني وقف الإمدادات الحبوب الأوكرانية، يعني كانت ماشية الإمدادات، هلأ رجع كمان يبتز بهذا الموضوع الروسي. وأيضا يعني عملية هناك حالة من عدم الاستقرار. ثم السؤال الكبير الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا، هذا السؤال يتعلق بأن المستفيد الأول من الحرب حاليا هي الصين. الناتو يريد أن يوسع دوره أيضا لكي يتمكن من استيعاب الصين، ولكن المستفيد الأول من هذه الحرب حاليا هي الصين.
خلينا نحكي أستاذ خير الله عن الصين، خلينا نحكي عن الصين لوحدها اليوم قبل ما أوصل.
بس ما فيك ما تربطي البلد.
أكيد أنا بدي أربط من هالزاوية، بدي أربط، ولكن
المستفيد الأول بالنسبة للغرب، الغرب بده يواجه هذا الاحتمال أن الصين هي صارت يعني هي الملأة الفراغ الروسي بكل بساطة.
بدنا نحكي حتى
يعني صار الروسي تحت رحمة الصيني أكثر من أي وقت. وهذا من نتائج هذه الحرب.
بدنا نحكي حتى مل الصين الفراغ الروسي حتى بالمنطقة، ولكن بقسم لاحق بالحلقة اليوم قبل ما أوصل لدور الصين، وهيدا منعول عليه كتير مثل ما حضرتك تفضلت وعم تحكي. ولكن أستاذ خير الله اليوم يعني الضمانات يلي تقدمت لكييف لأوكرانيا من الحلف ومن الجيسات يلي هن قمة الكبار، السبعة الكبار اليوم، هالضمانات إن كان عسكرية للطائرات F-16 للمروحيات للسلاح، حتى حكيوا بتدريب وبناء جيش أوكراني قوي برا بحرا وجوا، اليوم يعني عم ينحكى فقط بالمناطق غير المحتلة من روسيا. ماذا يعني ذلك؟ يعني عم بيقولوا لأنه نحن رح نعطيك ضمانات أنه ما ينسمح لروسيا أنها تفوت على المناطق المحررة. طب ماذا عن المناطق غير يلي سيطرت عليها وهيمنت عليها روسيا؟
لا، الغرب ما عنده مصلحة حاليا.
نعم.
إذا لاحظت من محاضرة ألقاها بأول هذا الشهر،
نعم،
مدير CIA بأكسفورد شايبن بإنجلترا، ونشرت جزء كبير منها الواشنطن بوست، بيقول انه يعني عمليا انه في مشكله حاليا هي يعني التراجع الروسي، وهذا بيخلق ما في مصلحه للغرب حاليا بالوقت الحاضر بهزيمه كاسحه لروسيا. بدهم يلاقوا طريقه مخرج من هالوضع المأزق اللي كل العالم صار وجد نفسه فيه. أوكرانيا في مأزق، روسيا في مأزق، المأزق الكبير هو مأزق روسيا، عارفين؟ والغرب عموما أيضا في مأزق، عارفين؟ شو بده، كيف بده يتصرف مع هزيمة روسيا؟ كيف بده يلقوا له مخرج لفلاديمير بوتين ليصير في مرحلة لاحقة انتقال سلمي للسلطة بداخل روسيا من دون وصول إلى تفكك للاتحاد الروسي؟ لأن هذا سيخلق مشاكل كبيرة في كل المنطقة، في أوروبا وفي آسيا حتى. فهون يعني عمليا بتلاحظي كان الغرب في قمة الناتو كتير حذر في هذا الموضوع، لم يذهب حتى إلى ضم أوكرانيا للناتو، وعد بالتسليح وبالتدريب وعملية التسليح والتدريب هي على قدم وساق منذ فترة طويلة، منذ ما قبل الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. إذا لاحظتي يعني أنه الروسي فوجئ أنه الأوكرانيين كانوا مستعدين لهذه الحرب يعني وبعدين هن الحرب بفضل المعلومات اللي عند CIA كان متوقع هذه الحرب، حدد اليوم يلي بده يهجم فيه بوتين على أوكرانيا يوم 24 شباط 2022. ولكن منذ تشرين الثاني 2021 بدأ إرسال الأسلحة والمعدات المتطورة وتدريب أوكرانيين على صواريخ وعلى دبابات وعلى أسلحة حديثة لمواجهة الغزو الروسي. فعمليا مثل ما سبق وقلت انا انه كل الناس بمأزق، مش بس الروسي، المأزق الاكبر هو مأزق روسي. يعني بالنهايه اضطر الروسي بمرحله معينه انه يصير بالحضن الايراني، ما قدر يتابع الحرب الا بفضل المسيرات الايرانيه وذخائر واسلحه بتجي من ايران. يعني شو لا،
صحيح.
هون برجع كمان قصة الصين عمليا، عرفتي؟ يعني في فراغ روسي، من سيملأ هذا الفراغ؟ وفي خوف كبير من نوع من تفكك في الداخل الروسي لأسباب كما سبق وقلت، إنه ما عنده الناس يقدروا، ما عنده إمكانية يقدر يكمل الحرب في المدى الطويل.
طيب أستاذ خير الله، اليوم الحشد 300 ألف عسكري أوروبي أو أطلسي يعني عم ينحطوا على الحدود بين أوروبا وبين روسيا، يعني على اعتبار أنه أكبر تهديد أمني اليوم للغرب هو روسيا، ومن ميلة تاني عم يحكوا أنه نحن ما بدنا نفوت بمواجهة مع روسيا، أنه نحن بس بدنا نعتمد القنوات الدبلوماسية. اليوم أي كفة سترجح بالمستقبل برأيك؟ يعني هل رايح الوضع ل يعني بدل ما يكون في عنا هلا حرب، نوع من حرب باردة، هل ستتحول إلى ساخنة مع الوقت؟
هي حرب
يعني
ساخنة، الحرب هلا حرب باردة،
لا بالمباشر هلا يمكن بين أوروبا،
ولكن محصورة، بعضها محصورة عمليا،
وغير مباشرة، غير مباشرة اليوم
الحرب، مش عم بيخوض الحرب الغرب مباشرة.
نعم،
يعني بيبعت أسلحة وفي جيش أوكراني بيقاتل.
نعم
صراحة هيدا الحاصل، وهذا الجيش الأوكراني بفضل يعني رئيس فولودومير زيلينسكي يعني قدر يصمد وبيقدر يعني يشن هجوم مضاد. صحيح أنه الهجوم المضاد حتى الآن بطيء وحقق نتائج محدودة جداً، لكن في هجوم مضاد. هلا قديش هالهجوم المضاد بيتطور كمان قرار غربي بشكل عام وامريكي، يعني اوروبا كلها بتعترف انه لولا امريكا نحن لا شيء.
نعم، عذرا على مقاطعتك استاذ خير الله، ولكن ما بتشوف انه مؤشر مهم ان فرنسا أو باريس الدبلوماسية، يعني دايما عندها بتستعمل القنوات الدبلوماسية ودايما بتفضل تروح بهالمنحة مش بالمنحة العسكري. اليوم بأول يوم بالقمة أعلنت عن صواريخ، أنه بدها تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سكالب، صحيح؟ يعني ما بتشوف أنه وكأنه عم بتقول أنه خط التفاوض انقطع؟
لا، جزء من التفاوض،
نعم،
التصعيد بهذا،
نعم،
الإطار جزء من التفاوض، ما إنه يا روسي افهم، شوف، خلينا نبحث عن مخرج. هلأ في مصلحة للجميع بإيجاد مخرج، ولكن كمان روسي ما بيقدر ينسحب بهالسهولة.
نعم.
يعني هلأ روسيا عم يتلقى ضربات بالقرم، إذا لاحظتي، يعني
نعم.
بيقطعوا له من وقت لوقت الجسر اللي بيربط بين الأراضي الروسية والقرم، شبه جزيرة القرم، وهذا مهم لأنه هو بينقل معدات. لا، فعمليا الروسي صعب عليه التراخي، يعني فات بلعبة منه، مثل ما نقول باللغة العامية، إنه منه قدر بكل بساطة. لا سلاح الروسي انكشف، أول حتى انكشف مستوى السلاح الروسي بالعالم، قديش في فرق بين هذا السلاح وفرق السلاح الغربي، يعني بالمستوى، وبين أنه هيدي صناعة السلاح الروسية هي صناعة خردة، سلاح متخلف يصلح لدول العالم الثالث ويصلح لقمع الشعوب وليس لخوض الحروب. يعني مثلا السلاح الروسي يستخدم بسوريا، يستخدم بقمع الشعب السوري، ما بيستعمل بحرب على إسرائيل. أعطيك مثل، احنا عم نمرق على القضية. ف في مأزق للجميع، وفرنسا، فرنسا من الدول اللي سعت منذ البداية إلى إيجاد مثل هذا المخرج. تتذكر الزيارة
ببداية الأزمة
ماكرون الكرملون، كيف قعد بطريقة، يعني
صحيح،
انه هذا انت بعيد عني، طريقة يعني منا كثير لائق كانت بماكرون، ومع ذلك فرنسا تابعت جهودها وبعضها عم تتابع جهودها. يعني لما تطلع على الخريطة، خريطة أوكرانيا، بتشوف الدول المحيطة بأوكرانيا، موقع أوكرانيا في أوروبا، بيعرف الواحد قديش مهمة أوكرانيا، لأنه سقوط أوكرانيا ما معناتها سقوط أوكرانيا وحدها، معناتها سقوط بولندا،
صحيح،
رومانيا،
صحيح،
هنغاريا. يعني بتطلع على الخريطة تشوف قديش هالدولة مهمة بأوروبا. فلذلك كل دولة أوروبية معنية بما يجري في أوكرانيا وبمستقبل أوكرانيا. ثم الأهم من هذا كله، في الكلام الحقيقي اللي بعتقد قاله بريجنسكي زمان، إنه لا معنى لروسيا كدولة عظمى من دون أوكرانيا. ثم بالوعي الروسي إنه أوكرانيا هيدي دولة لازم تكون دائما يعني تحت السيطرة الروسية.
نعم.
في دول عندها أوهام، في شعوب عندها أوهام، في شعوب تربى على أوهام، يعني فبتجي وقت معين تجي الحقيقة بتفاجئ هذه الدول وهذه الشعوب.
طيب اليوم مسألة انضمام كييف للأطلسي، يعني بتحس ضايعة لحد كبير، ما نحط لها جدول زمني، ما كان عندها إطار زمني، وكل عمره يعني من التسعينات كان في عدم حماسة إذا بدك أوروبية وغربية تيجي، خصوصا الولايات المتحدة وألمانيا، ما عندهم حماس إنه يدخلوا أوكرانيا. بوقت اليوم أوكرانيا يعني في عندك استحقاقات الانتخابات الأمريكية، عندك نفاذ السلاح والذخيرة، في عندك تبدل الأولويات حول العالم، كلها تعيق، يمكن تعيق العملية، وقل يعني الغرب له مصلحة يسرع العملية. بوقت هالقرار هيدا وعدم تحديد إطار زمني لانضمام كييف، أثر يمكن حتى استنكروا زيلينسكي، وأكيد بده يأثر بطريقة ما. يعني ما بتشوف اليوم ضروري التسريع وحسم العملية بوقت، لأنه الوقت مش لمصلحة كييف أنه يضل يكفي هيك الوضع؟
لا، تأخير وعدم تحديد موعد نعم عن قصد، فرصة لبوتين ليضبط أموره بكل بساطة. الغرب ما بده مواجهة مباشرة مع روسيا، ما عنده مصلحة بمثل هذه المواجهة المباشرة. بس كمان الغرب عنده مأزق حقيقي، شو بده يعمل مستقبل روسيا بعد ما خسرت الحرب بأوكرانيا؟ بده ياخذ كل وقته ليفكر بهالموضوع ولملمة الأمور بالطريقة التي هي أحسن، من دون ما يحصل في ما بقول لك انهيارات كبيرة بالداخل الروسي، وهذا شيء مهم جدا. المشكلة الأساسية كما أراها أنا من وجهة نظري، إنه حتى أيام الاتحاد السوفيتي كان في نوع من القيادة اللي بتحاسب. يعني نيكيتا خروتشوف افتعل أزمة الصواريخ مع الصواريخ بكوبا،
الكوبية. نعم
مو الصواريخ الكوبية، بسنة 62، وخسر المواجهة مع الأمريكان. يعني اضطر يتراجع، فكان جون كينيدي وقت الرئيس الأمريكي قبل ما يقتل. فالمكتب السياسي نطر سنتين وغير خروتشوف على دفعه 64. يعني القيادة السوفيتية الجديدة اللي بعد خروتشوف طلعت بال 64، يعني على رأسها كان ليونيد بريجنيف العصري. فهلا مين بده يحاسب بوتين؟ الحاكم بأمره على كل المستويات، ما في بقى، وفرغ البلد من كل المؤسسات اللي ممكن تحاسب الرئيس.
نعم
هيدي كمان هذا جانب خطر بالوضع الروسي، انه في حاكم اوحد بياخذ قراره لوحده. ما بعرف اذا بتتذكري الصوره على عيد الميلاد الماضي
كيف
حسب
واقف
التقويم
وحيد
الروسي، راح صلى بالكنيسة لوحده،
وحيد
بالكنيسة
مظبوط
الصغيرة بالكرملين، ذاكر وحده، وحيد، رجل وحيد. يعني حتى يفجيني بريغوجين هذا بتاع فاغنر،
فاغنر. نعم
يسموه طباخ بوتين، يعني واحد ماشي يعني خريج سجون، حتى هذا تخلى عنه
صحيح
وعامل قصة أزمة، وبعدها عم تتفاعل بالداخل الروسي، ومش عارفين لحديت هلأ شو رح تكون نتائج هذه الأزمة يلي خلقها انسحاب فاغنر من أوكرانيا. يعني اليوم مثلا واحد من زلام أوكراني من زلام الروس، كيف يعني احتجزوه الروس، يعني هذا كان ماشي معهم. اليوم انه هو هذا عم بينتقد القيادة الروسية واداء الجيش الروسي، وعم ينتقد حتى بوتين شخصيا. هلا قريت اسمه، كنت عم راجع الجرائد العالمية بس نسيته بقول صراحة، فاحتجزوا الروس. في مشكلة كبيرة حاصلة حاليا، بدنا نشوف شو نتائجها. لذلك الغرب، برجع بكرر بسرعة، عم بكرر حالي كثير، حذر وعم بيتمهل بكل القرارات اللي عم يتخذها. القرار الوحيد الأساسي إنه ممنوع الروسي يسيطر على أوكرانيا،
طيب شو
هذا
الأوراق؟
القرار النهائي.
نعم شو الأوراق يلي اليوم، الأوراق الجديدة طبعا يلي بيمتلكها اليوم الأطلسي مع دخول السويد وفنلندا على الخط، يعني مش على الخط، صاروا بقلب الأطلسي،
ايه فنلندا دخلت خلاص،
دخلت. طيب هذيك
بتعرفي شو
تأهلت.
المنطقة معي؟
نعم
ايه بتعرفي الحدود قديش كبيرة بين فنلندا، يعني كيف
وروسيا. نعم
مع 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 روسيا،
نعم
وحتى في منطقة من بالحدود بعيدة بس 150 كيلومتر عن سان بيتربرغ، بطرسبرغ كمان،
نعم
يعني هاي أهميتها. والسويد يعني أخرجوها من حيادها التاريخي، السويد من ما خايضة حروب من القرن 18، ما بدها بقى
نعم
تسمع بالحروب، وعندها تاريخها كثير حروب، كان صارت دولة مسالمة وما بقت تسمع بالحروب فهيدي دولة مثل السويد هيك تخرج عن حيادها، وفنلندا كمان، يعني شغلة بيعطيك فكرة قديش تأثير الحرب اللي عملها فلاديمير بوتين في أوكرانيا، قديش كان لها تأثير على الغرب وعلى أوروبا تحديدا وعلى كل دولة أوروبية. يعني حتى إيطاليا وبرتغال وإسبانيا، دول بعيدة عن روسيا، حتى يعني متحمسة للحرب وللمواجهة. ما حدا بيقدر يتحمل السيطرة الروسية على أوكرانيا. كمان برجع بكرر، أعتذر منك، إنه لازم واحد دايما قبل ما يتعاطى مع الموضوع الأوكراني ياخذ الخارطة قدامه ويطلع عليها بدقة ويشوف شو أهمية أوكرانيا وشو أهمية موقعها أوروبيا.
صحيح صحيح. طيب اليوم أستاذ خير الله، خير الله المحلل والكاتب والصحافي،
لا
يعني
محلل
أكيد
ولا شيء، صحافي أنا،
عم
صحافي الحمد
بحلل
لله.
أستاذ خير. اليوم يعني أي متغيرات جيوسياسية ستكون خصوصا بأوروبا على ضوء دخول أو تأهل السويد، يعني بعد دخول
لا ما
فنلندا؟
في تطورات،
نعم
ما في شيء، يعني شيء
نعم
طبيعي اللي حصل شيء طبيعي،
نعم
يعني عمل دفاع عن النفس
نعم
يعني اخذ الاحتياطات. هذه دول ما عارفه انه روسيا تتصرف بهي الطريقه.
نعم
لما روسيا تتصرف بهي الطريقه معناتها صارت، يعني اذا سقطت اوكرانيا سقطت كل دول البلطيق. يعني
صحيح
مشان هيك مثل ما حضرتك او قلتي بالمقدمه، انه كثير مهم كان انعقاد القمه بفيلنيوس.
ليتوانيا.
يعني في ثلاث دول البلطيق هي اول دول بلشت انظهرت من الاتحاد السوفيتي، لاتفيا واستونيا وليتوانيا. وهيدي الدول يعني ما بحياتها هضمت الاتحاد السوفيتي والانضمام للاتحاد السوفيتي. وهيدي الدول ضعيفة وعدد سكانها قليل، وهيجسها اليومي انه يرجع الروسي يستعيد امجاد الاتحاد السوفيتي ويعتبر انه هو بيقدر يحتل هذه الدولة او تلك. ففي هواجس حقيقية. السويد لما شافت الامور عم تتطور بهالاتجاه اكيد بدها تاخذ احتياطاتها. يعني كان انضمام الأطلسي من باب الاحتياط لا أكثر ولا أقل، ويعني استعداد للمستقبل. السويد منا دولة سهلة، موجودة عندها مؤسسات قديمة كثير، قلت لك أخذوا من مئات السنين قرار الحياد، وما بدهم حروب، ما بدهم يعيشوا بأمان وبسلام، لذلك حتى فضلوا الحياد وعدم الانضمام الأطلسي. فحاليا مثل ما أنت عم تشوفي عارفين،
نعم نعم
دولة مثل السويد وفنلندا أيضا قررت إنه أنا بدي أشوف حالي كيف مستقبل مختلف. فيه خطر روسي حقيقي، يعني هذا بيقدر يحتل الدول. هذا
بعده
يعني
الخطر برغم التراجع. حضرتك عم تتحدث كتير عن تراجع روسي، ويعني إذا
إيه
بدك بين
بعده خلص، يعني
مزدوجين
الفكرة هي
هزيمة.
ذاتها،
نعم
الفكرة هي ذاتها، هني خلص هني بيعتبروا حالهم بحالة حرب
أها.
بكل بساطة.
طيب أستاذ خير الله أكتر، نعم خلينا
عمليا كل واحد بده ياخذ احتياطات،
نعم
عرفتي؟ مع يعني اذا بدك، يعني انا عم بحكي كهزيمه روسيه بشكل عام. يعني اذا بتاخذي الاطار اللي عم تصير فيه الحرب والفشل الروسي في تحقيق اي تقدم، وحاله الجيش الروسي والاشياء اللي عم تصير داخل روسيا، قلت لك اهميتها، يعني التجذبات داخل الجيش الروسي على صعيد القيادات العسكرية، واللي حصل مع فاغنر.
نعم
يعني إذا هيدا مش هزيمة، ما بعرف شو هي الهزيمة، بس هيدا كله مؤشرات
نعم
إنه روسيا خسرت الحرب.
صحيح.
والسؤال حاليا
ماذا بعد؟
شو بدنا نعمل بروسيا
نعم
بعد ما خسرت
نعم
الحرب؟
نعم يعني استاذ خير الله، حضرتك من بداية الحديث ركزت كمان على الصين، يعني اعتبرت هالتراجع، تراجع النفوذ على المستوى الدولي، النفوذ الروسي يعني ستملأ الفراغ الصين. اليوم حتى الغرب بيعتبر أنه التحدي الأول، التحدي الأمني اليوم ليس فقط روسيا وإنما الصين، خصوصا بمنطقة المحيطين الهندي والهادي. واليوم التخوف أو تخوف الناتو من الصين، من توسع الصين شرقا ومن زيادة قدراتها العسكرية. يعني هل العالم اليوم يعني أمام أي نوع من الاستقطابات؟ وهل إذا صارت الحرب حضرتك اعتبرتها أنه خلص عم بتصير؟ بعدني أنا عم بعتبر أنه لو غير مباشرة ليست حرب فعلية، ولكن اليوم مع دخول الحرب هل يمكن انخراط كوريا الشمالية والصين؟
إذا لاحظتي قبل كم يوم او اسبوع او 10 ايام مباشره بعد قمه، اجى الرئيس الكوري الجنوبي على كييف،
نعم صحيح،
وقدموا للجيش الاوكراني كاسحات الغام. هي المشكله الاساسيه اللي عم بيواجهوها حاليا الاوكرانيين بالتقدم هي الالغام اللي زرعوها الروس، زرعوا مئات ألاف الغام وهي اللي عم تعيق التقدم السريع. فعم بتشكل حلف بالمنطقه المحيطه بالصين، كمان لاحتمال مواجهه الصين في حال تلت استعادت تايوان بالقوه. يعني تايوان باعتراف أمريكا جزء لا يتجزأ من الصين، واعتراف أمريكا هذه بيان شانغاي اللي صدر في 27 شباط 1972 لما راح الرئيس نيكسون عمل الزيارة الشهيرة للصين وقتها. يعني أخذوا عمليا المهد له هاري كيسنجر يلي اختار انه احتفاله ب 100 سنه، عمره صار 100 سنه، راح صار بيجين. تعرف انه كيسنجر اليومين كان بيجين
كمان بالصين. نعم
الصين في حاليا خطوة جديدة للناتو هي توسيع دوره لتجاوز أوروبا. هذا من أهم الأشياء التي نتجت عن
تراجع
قمة
الروسي.
يعني في عندك كثير دول بتوقف بوجه الصين، يعني حتى فيتنام مثلا، اليابان، الهند، ما تنسي منافسة تاريخية بين الهند والصين. كثير ناس هلا بتعرفي في كثير ناس بريكس، ما بريكس شو بريكس؟ بالنهاية في مشكلة حقيقية بين الهند والصين عمرها في من أيام من قبل الحرب الباردة. يعني الهند كانت حليفة للاتحاد السوفيتي، إذا حصل تقدر تواجه الخطر الصيني عليها. في حروب حصلت بين الهند والصين، في يعني كوريا الجنوبية، أستراليا، يعني كل هذه الدول، كل هذه الدول ودول أخرى في المنطقة كمان كلهم بخافوا من شيء اسمه المارد الصيني.
طيب حتى بالمنطقة
يعني استاذ
عذرا على المقاطعة ولكن وقتنا صار كتير ضيق، بدي يعني اليوم الدور الصيني الذي يملأ الفراغ الروسي مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ماذا سيكون بالمنطقة عندنا خصوصا عم بيجرب إذا بدي أطلع برات المنطقة بأوكرانيا جرب يلعبوا دور الوسيط، لعبوا دور الوسيط بين السعودية وإيران، واليوم يتم الحديث عن دور صيني أيضا بالقضية الفلسطينية أو بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني أي دور، أي ترددات ستكون وسط كل ذلك؟
أولا قبل ما يحكوا على الصينيين عن دورهم بالقضية الفلسطينية، قضية فلسطينية هلا قضية مأجلة، لا في مشكلة كبيرة بداخل إسرائيل، ما بعتقد هذه اللون المشكلة الكبيرة، الصراع الدائر داخل إسرائيل، وهذا الصراع في غاية الأهمية. لا أعتقد أنه الامتحان الكبير أمام الصين سيكون في الحد من الطموحات التي تترافق مع المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. يعني المحك الأساسي هو الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي. هل تستطيع الصين ضبط؟ لأن
إيران
السعودية أصرت على عقد الاتفاق، على البيان يصدر من بيجين،
نعم
إصرار سعودي على ذلك. فبتقدر تضمن وقف يعني حد من التوسع الإيراني حاليا وهذا المشروع الخطير على كل دول المنطقة؟ فأعتقد هنا سيكون المحك.
طيب استاذ خير الله، يعني لارجع للدور الروسي ولاهميه يعني ما يحصل باوكرانيا، هل ستكون اوكرانيا بالنسبه للاتحاد الروسي اليوم كما كانت افغانستان بالنسبه للاتحاد السوفيتي، يعني ستسبب تفكك في الاتحاد الروسي كما حصل باواخر الثمانينات من القرن الماضي، وسنكون امام مثل بالماضي يعني نهايه الحرب البارده؟ بهذيك الفتره كانت من بين أفول الحرب الباردة، هل سنكون يعني أمام مرحلة جديدة؟ وأي مرحلة ستكون؟ هل زمن الوصايات انتهى؟ زمن المدى الحيوي والهيمنة خارج الحدود انتهى؟
انتهى بالنسبة لروسيا يعني،
نعم
وبالنسبة إلى أوهام فلاديمير بوتين. يعني بوتين بيعتقد انه هو بيقدر يستعيد امجاد الاتحاد السوفيتي. ايه، انتهت هذه الاوهام في اوكرانيا. ولكن بدي ارجع لك لنقطه مهمه. من النهايه روسيا بلد كتير شاسع، وفي ثروات معدنيه ضخمه ضخمه ضخمه، وهون عين الصين على هذه الثروات. هذا الموضوع الخطير بالموضوع، وهذا اللي عم بيبحث فيه الغرب، مشان هيك اخذ وقته، خصوصا الامريكان في تمهل
نعم
حاليا في التعاطي مع موضوع روسيا واوكرانيا، يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه. فهذا يعني مرحله دقيقه يمر فيها العالم، وهذا اللي دفع شخص مثل هاري كيسنجر يروح على
على الصين
الصين حاليا
نعم
في محاوله لمعرفه شو النيات الصينيه، وتستقبل استقبال حافل بالصين واهتمام شديد يعني. الإدارة الأمريكية أكيد بدها تعرف منهم. صحيح إنه أبدو إنه مستاءوا من الزيارة، بس الحقيقة لا، هن بيكونوا بدهم يعرفوا منه شو صح. بعده عمره 100 سنة، بس عنده بعده
هالنشاط
ذهنيا واعي كثير، ضعيف جسديا بس ذهنيا واعي كثير.
نعم، مع انهم رفضوا يعني وزير الدفاع الصيني رفض استقبال وزير الدفاع الامريكي، بس ليه استقبلوه لإله؟
لا، هو في شغله ترجع الى زياره نيكسون ب 72،
نعم
وتذكر دبلوماسيه البي بونج وقتها اللي مهد لها كيسنجر، كان ورا كل
نعم
العمليه.
نعم
هو عمل الاختراق الصيني، هو اللي اضعف الاتحاد السوفيتي. هو فهم وقتها انه في منافسه حقيقيه بين الصين
نعم
والاتحاد
نعم
السوفيتي،
يعني
استغل المنافسه. المماسة هذا كان بيعتبرين العالم انه هدول هو المعسكر واحد، طلعوا لا
نعم
معسكر واحد ولا شيء،
نعم
طلع انه في منافسه بيناتهم
أنا
يعني.
بدي أشكرك
ماو
أستاذ
تسي تونغ
خير الله،
بيكره الاتحاد السوفيتي، فهو استغل هذه.
أنا
فهو
بدي
يعني عم
أشكرك،
بني
للأسف وقتنا
العلاقات
خلص،
الامريكيه الصينيه. نعم،
بشكرك على أمل نرجع نلتقى إن الله راد بحلقات تانية، الكاتب والصحافي الأستاذ
بس
خير الله خير
ما
الله.
تلاقيني بكير بقى.
أنا
بكون
بشكرك
ظلمت.
حتى على هيدي، بشكرك على وقتك، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقول لكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.